بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم في النوع 23 في صفة من تقبل روايته وما يتعلق به، فيه مسائل 8. قال رحمه الله: 8 تقبل رواية التائب من الفسق إلا الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقبل أبدا وإن حسنت طريقته، كذا قاله أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري والصيرفي الشافعي. قال الصيرفي: كل من أسقطنا خبره بكذب لم نعد لقبوله بتوبة، ومن ضعفناه لم نقوه بعده بخلاف الشهادة. وقال السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. قلت: هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا، ولا يقوى الفرق بينه وبين الشهادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذه المسألة هي المسألة 8 من هذا النوع، وهو صفة من تقبل روايته ومن ترد. قال رحمه الله: تقبل رواية التائب من الفسق إلا الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقبل أبدا وإن حسنت طريقته. قال: كذا قاله أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري والصيرفي والشافعي. هذا الكلام التعليق على كلام الشارح هنا رحمه الله من وجوه: الوجه الأول قوله رحمه الله: تقبل رواية التائب من الفسق إلا الكذب. نعم، تقبل رواية التائب من الفسق إلا الكذب. جاء في أصله وهو إرشاد طلاب الحقائق، وأصل أصله وهو كتاب الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث، أن قالوا أو قال: التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته. إذن هذا الشق من كلامه رحمه الله لما قال تقبل رواية التائب من الفسق، هذا الشق من الكلام متعلق بمسألة، وهي من ارتكب مفسقا من المفسقات، والتي منها الكذب في حديث الناس. الكذب في حديث الناس صدر المسألة بالقول الذي يرتضيه، وهو قبول الرواية، قبول رواية التائب من الفسق، ثم دخل إلى مسألة أخرى متعلقة بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الشق متعلق كما قلت بمسألة ماذا؟ من ارتكب مفسقا من المفسقات، ومنها الكذب في حديث الناس لا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهمتم؟ الفسق في اللغة هو العصيان والترك لأمر الله جل وعلا والخروج عن طريق الحق. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: أصل الفسق في كلام العرب الخروج، أصل الفسق في كلام العرب الخروج. وسمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته، عن أمر الله وطاعته. هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح، الفسق هو ارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة، ارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة. وعليه فإن الفاسق هو من عرف بارتكاب كبيرة أو بالإصرار على صغيرة، أو بالإصرار على صغيرة. الفسق بارك الله فيكم ينقسم إلى نوعين، الفسق ينقسم إلى نوعين. الأول فسق يتعلق بالاعتقاد، فسق يتعلق بالاعتقاد كالبدعة، وقد سبق الكلام عن هذه المسألة، مسألة حكم رواية أو الرواية عن أهل البدع في المسألة السابقة، وهي المسألة السابعة، أليس كذلك؟ في اللقاء الماضي. والذي يعنينا في هذا القسم أو في هذه المسألة هو القسم الثاني، هو القسم الثاني، وهو الفسق المتعلق، الفسق المتعلق بالأقوال والأفعال من ارتكاب المعاصي بأنواعها. لذا الفسق قادح في العدالة، لأن من شروط قبول خبر الراوي أن يكون عدلا، وهذا القيد خرج منه كثير، ومنهم الكافر والفاسق والمبتدع والمتهم أو الكذاب والمتهم وغير ذلك من المفردات التي تقدمت. الفسق قادح في العدالة، وصاحبه، صاحبه يعني مرتكبه، مردود الرواية عند أهل العلم، مردود الرواية عند أهل العلم. قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: اعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه واستتارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. ثم قال: والدليل على أن الذي قلناه هو من هذا اللازم دون ما خالفه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال الإمام مسلم بعد هذه الآيات: فدل بما ذكرنا من هذه الآي أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة، يعني الحديث والرواية، وإن خالف وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، فقد يجتمعان في أعظم معانيهما إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق. إذن خبر الفاسق مردود عند أهل العلم. ويقول الحافظ ابن حبان رحمه الله في كتابه النافع المجروحين: ومن المجروحين المعلن بالفسق والسفه، يعني من أقسام المجروحين والمتكلم فيهم من يعلن الفسق والسفه. قال: وإن كان صدوقا في روايته، وإن كان صدوقا في روايته. لما؟ قال: لأن الفاسق لا يكون عدلا، لأن الفاسق لا يكون عدلا، والعدل لا يكون مجروحا، ومن خرج عن حد العدالة لا يعتمد على صدقه. من خرج عن حد العدالة لا يعتمد على صدقه. وإن صدق في شيء بعينه في حالة من الأحوال إلا أن يظهر عليه ضد الجرح حتى يكون أكثر أحواله الطاعة لله عز وجل، فحينئذ يحتج بخبره. ويقول أيضا الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية: كل من ثبت عليه فعل شيء من هذه الكبائر المذكورة، قد ذكر جملة من الكبائر وأسندها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال عقب تلك الأحاديث: كل من ثبت عليه فعل شيء من هذه الكبائر المذكورة، وأما ما كان بسبيلها كشرب الخمر واللواط ونحوهما فعدالته ساقطة، يعني من ارتكب ذلك، وخبره مردود حتى يتوب. وكذلك إذا ثبت عليه ملازمته لفعل المعاصي التي لا يقطع على أنها من الكبائر، يعني كالصغائر، أو إدامة السخف والخلاعة والمجون في أمر الدين، كل هذا من أسباب ماذا؟ سقوط عدالة المرء وخروجه عن حد العدالة. وقال العلامة القاضي عياض رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ النووي في شرح مسلم: من لا يستجيز الكذب في الحديث النبوي ولكنه يكذب في حديث الناس وقد عرف بذلك فهذا لا تقبل روايته ولا شهادته، لا تقبل روايته ولا شهادته. وقال العلامة الحازمي رحمه الله في كتابه شروط الأئمة الخمسة: وأما الذي يكذب في أحاديث الناس فإنه متى جرب عليه ذلك وظهر فإنه يرد حديثه، فإنه يرد حديثه. هذه جملة من النقول التي تقرر ما ذكرناه من أن خبر الفاسق مردود عند إيش؟ عند أهل العلم، مردود عند أهل العلم، لا يقبل خبره وترد شهادته. وهنا أنبه، والشيء بالشيء يذكر، فيما نقلناه عن الحافظ ابن حبان رحمه الله أنه عد من المجروحين المعلن بالفسق والسفه. عرفنا الفسق، نتكلم عن السفه. ترى هنا أن الحافظ ابن حبان رحمه الله جعل حكم السفيه المعلن بالسفه حكمه كحكم المعلن بالفسق، جعلهما في باب واحد وحكمها حكم واحد. ذلك أن السفه دليل على خفة العقل والطيش. وقد بوب الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية بابا، فقال: باب
في أن السفه يسقط العدالة. باب في أن السفه يسقط العدالة ويوجب رد الرواية. ويوجب رد الرواية. مما يدل على هذا ما أثر عن الإمام إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله ورضي الله عنه أنه قال: لا تأخذ العلم من أربعة وخذ ممن سوى ذلك. لا تأخذه من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في حديث الناس إذا جرب ذلك عليه، وإن كان لا يتهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه. هذا الثالث: ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. إذا كان لا يعرف ما يحدث. هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ، والمروذي في العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد، والعقيلي في الضعفاء، وابن المقري في المعجم، وابن حبان في مقدمة المجروحين، وابن عدي في الكامل، والحاكم في المدخل إلى الإكليل، والخطيب في الكفاية وفي الجامع من طريق إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى عن مالك رضي الله عنه، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. وأخرجه الإمام ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، والحافظ الرامهرمزي في المحدث الفاصل، والخطيب في الكفاية، وابن عبد البر في التمهيد من طريق إبراهيم بن المنذر عن معن ومحمد بن صدقة أحدهما أو كلاهما عن مالك، عن مالك رضي الله عنه ورحمه. إذن عد الإمام مالك رحمه الله هنا أن ممن لا يروى ولا يؤخذ عنه العلم المعلن بمن؟ بالسفه وإن كان أروى الناس، وإن كان أروى الناس. وأخرج الحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه، ومن طريقه الخطيب في الكفاية وابن عساكر في تاريخ دمشق، عن عطاف بن خالد أنه قيل لزيد بن أسلم، عطاف بن خالد يقول: قيل لزيد بن أسلم: عمن يا أبا أسامة؟ عمن يا أبا أسامة؟ فقال زيد رحمه الله ورضي الله عنه وغفر الله لنا وله: ما كنا نجالس السفهاء، ما كنا نجالس السفهاء ولا نحمل عنهم، لا نجلس معهم ولا نحمل عنهم الحديث. طبعا ظاهر هذا الأثر ابتداء عمن يا أبا أسامة ثمة شيء محذوف، وكأن أمرا قد حدث، فسئل الإمام زيد هذا السؤال، يوضحه ما أخرجه الحافظ ابن عدي في الكامل من طريق ضمرة عن عطاف بن خالد أنه قال: حدث زيد بن أسلم بحديث فقال له رجل: يا أبا أسامة عمن هذا؟ إذن سبب هذا السؤال أنه حدثه بماذا؟ بحديث، فسأله سائل عمن، ظنوه أنه أخذ عمن ها عمن لا يرتضى، فقال: يا ابن أخي ما كنا نجالس السفهاء، ما كنا نجالس السفهاء. وقال الحافظ العلامة الحازمي رحمه الله في شروط الأئمة الستة ومن صفات الخمسة: ومن صفات العدالة أن يكون الشخص حسن السمت، أن يكون الشخص حسن السمت موصوفا بالوقار غير مشهور بالمجون والخلاعة. إذ ارتكاب هذا مفض إلى السفه، مفض إلى السفه. إذن عرفتم لماذا ألحق الحافظ ابن حبان من أعلن سفهه كالمعلن بالفسق في الحكم؟ عرفتم هذا؟ لأن هذا أيضا سبب لرد ماذا؟ لرد عدالته. وهنا تنبيه آخر قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى، وهو أن الطعن في عدالة المرء بمعصية ارتكبها لا بد أن يكون وأن يكون هذا العصيان محل اتفاق على كون هذا الفعل من المعاصي، أو أنه فسق، أو مما تخرم به المروءة والعدالة. وضح؟ فلربما وقع المرء في أمر هو مباح عندهم، ولكن عند المجرح يعتبره من المعاصي فيجرحه بناء على ماذا؟ على مذهبه، ومذهب المجروح ليس كذلك. ولهذا لا يجوز إسقاط العدالة بمثل هذا، لا يجوز إسقاط العدالة بمثل هذا. مما يدل على هذا المعنى واعتبار الأئمة لهذا الأمر الدقيق مما يدل عليه ما أخرجه الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، أن أبا حاتم قال: حادثت أحمد بن حنبل في من شرب النبيذ من محدثي الكوفة، وسميت له عددا منهم. فقال الإمام أحمد مجيبا لأبي حاتم: هذه زلات لهم، لا تسقط بزلاتهم عدالتهم، لا تسقط بزلاتهم عدالتهم. ولذا جاء في المسودة في أصول الفقه لآل تيمية قال: فأما من فعل محرما بتأويل فلا ترد روايته في ظاهر المذهب. قال أبو حاتم، ثم ذكر محادثة أبي حاتم للإمام أحمد هذه. واضح؟ ومما يدل عليها أيضا ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال فيما ذكره الغزالي في المستصفى والزركشي في البحر المحيط وغيرهما، أنه قال عن الإمام الشافعي قال: أقبل شهادة الحنفي وأحده إذا شرب النبيذ، لأن هذا فسق غير مقطوع به، يعني مظنون، يعني أنه ماذا؟ مظنون. والمعنى بارك الله فيكم من هذا أن بعض أهل العلم ممن سبق من أهل الكوفة كانوا يرون جواز شرب النبيذ ويفرقون بينه وبين الخمرة، بينما أهل الحجاز لا يفرقون بينهما ويعدون الكل خمرا. فإن رأيت حجازيا يطعن في كوفي بأنه يشرب فهو بناء على هذا، أن الحجازي لا يفرق والكوفي ماذا؟ يفرق. مما يظهر هذا أكثر، هل كانوا يجوزون شرب الخمر؟ كلا وحاشاهم رضي الله عنهم ورحمهم. بين هذا الحافظ ابن حزم في الإحكام حيث قال: فإن قوما جرحوا آخرين بشرب الخمر، وإنما كانوا يشربون النبيذ المختلف فيه بتأويل منهم أخطأوا فيه ولم يعلموه حراما، ولو علموه مكروها فضلا عن حرام ما أقدموا عليه. لو كان عندهم يعلمون أنه مكروه ما أقدموا عليه، فضلا أن يعلموا أنه محرم ويقدموا عليه. ولو علموه مكروها فضلا عن حرام ما أقدموا عليه، ورعا وفضلا منهم الأعمش وإبراهيم وغيرهما من الأئمة رضي الله عنهم. وهذه ليست جرحة، لأنهم مجتهدون طلبوا الحق فأخطأوه، طلبوا الحق فأخطأوه. لا نقول على الخطأ أنه صواب، لكن في مسألة المعاملة والتعامل هل هذا سبب لإسقاط العدالة؟ ليس كذلك. هذا التنبيه الذي سبق أن ذكرته لكم. وثمة أمثلة في هذا الباب كثيرة على هذا النمط، مقررة في كتب أهل العلم وفي أبواب التراجم وفي أبواب السؤالات وغير ذلك. فهمتم هذا؟ فهمتم هذه النقطة؟ من أمثلة المضاعفين بالفسق، بسبب الفسق والمعاصي، أن الحافظ ابن حبان ترجم في كتابه المجروحين للفرزدق الشاعر المشهور، قال مترجما له الفرزدق بن غالب الشاعر التميمي من أهل البصرة، كنيته أبو فراس واسمه همام بن خائب بن غالب، والفرزدق لقب، إلى أن قال روى أحاديث يسيرة. طيب ما حكم هذا الرجل؟ ما هو منزلته؟ قال: وكان ظاهر الفسق هتاكا للحرم، ظاهر الفسق هتاكا للحرم قذافا للمحصنات، قذافا للمحصنات، وان كان فيه خصلة، يقول ابن حبان، ومن كانت فيه خصلة من هذه، يعني مما في الفرزدق من هذه الخصال، استحق مجانبة روايته على الأحوال. وترجم الحافظ الذهبي في الميزان للحافظ الجعابي، فقال: محمد بن عمر أبو بكر الجعابي الحافظ من أئمة هذا الشأن ببغداد، من حفاظ على رأس 50 و300، إلا أنه فاسق رقيق الدين، فاسق رقيق الدين. وذكر أنه كان أحد الحفاظ المجودين، تخرج بابن عقدة، وله مصنفات كثيرة وله غرائب، وهو شيعي، إلى أن قال: وقيل إن الجعابي كان يشرب في مجلس ابن العميد، لا يستحي من إظهار هذا الشراب، يشرب يعني يتعاطى المسكر. فمن هنا جاءت رقة ماذا؟ ديانته. وأيضا ترجم الحافظ الذهبي في الميزان لحافظ أسماه أو ذكره بأنه محمد بن أحمد بن خلف أبو بكر البنديجي، البنديجي حنفش الفقيه، هكذا لقبه، حنفش الفقيه. من أين جاء هذا اللقب؟ قال: تحنبل ثم تحنف ثم تشفع، فلذا لقب بحنفش. لقب بماذا؟ بحنفش. ذكر عن أحمد بن صالح أنه قال فيه كان يتهاون بالشرائع، هذا حنفش، كان يتهاون بالشرائع ويعطل ويستخف بالحديث وأهله ويلعنهم. قال السمعاني كان يخل بالصلوات، كان يخل بالصلوات. واضح؟ نأتي إلى المسألة الثانية أو النقطة الثانية أو الوجه الثاني. عرفنا إذن هذا حال الفاسق الذي ارتكب أمرا مفسقا من المفسقات، والتي منها الكذب في حديث إيش؟ في حديث الناس، في حديث الناس. طيب ما حكم هذه المسألة؟ ما حكم الرواية عمن كذب في حديث الناس دون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تاب، بعد أن تاب، ما حكم الرواية عنه؟ انتبه، يكذب في حديث الناس لا في حديث رسول الله، ومع هذا إيش؟ تاب. حكم الرواية عنه قولان لأهل العلم. القول الأول إن تاب توبة نصوحا صادقا وأتى بشروطها قبل خبره وتعود له عدالته، قبل خبره وتعود له عدالته، كما قلنا بشرط ماذا؟ التوبة النصوح من الندم والعزم والإقلاع عن هذه الذنوب، وكذلك البيان والإصلاح. هذا هو مذهب الأئمة أحمد وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري وغيرهما، كما قال الله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال جل وعلا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، وقال جل وعلا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، وقال جل وعز وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. قال الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية: قد ذكرنا آنفا قول مالك بن أنس في ذلك، ويجب أن يقبل حديثه إذا ثبتت توبته، إذا ثبتت توبته. ونقل الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم عن القاضي عياض أنه قال: من لا يستجيز شيئا من هذا كله في الحديث ولكنه يكذب في حديث الناس قد عرف بذلك فهذا أيضا لا تقبل روايته ولا شهادته، وتنفعه التوبة ويرجع إلى القبول. يعني إن تاب نفعته التوبة، ماذا؟ التوبة النصوح كما مر. القول الثاني أنها لا تقبل روايته ولو تاب، أنها لا تقبل روايته ولو تاب، لأنه أصبح محل ريبة، وهذا منقول عن جماعة من أهل العلم منهم أبو بكر الصيرفي حيث قال في شرحه للرسالة للإمام الشافعي: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك، إلى أن قال: وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة. والراجح من القولين والله أعلم والأظهر الموافق للأدلة وصنيع الأئمة هو القول الأول، هو القول الأول، وذلك لمن تاب توبة نصوحا بشروطها فأصلح وبين ذلك وندم عليه. المسألة الثالثة أو الوجه الثالث، مسألة توبة الكاذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يخفى عليكم أن الكذب على رسول أن الكذب عموما محرم في الشريعة المطهرة، وقد لعن الله الكاذبين في كتابه، وجاءت النصوص الكثيرة بالوعيد في حق من كذب وفي ذم الكاذبين، وجاء الوعيد الأشد والآكد أيضا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث عدة كثيرة. إذن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر جد خطير، حسن النية فيه غير مغتفر، ولخطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفت آراء العلماء في قبول خبر الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التوبة، حتى بعد أن تاب اختلفوا في قبول ماذا؟ في قبول خبره وروايته. نجملها أن القول الأول وهو قول الإمام الثوري أو قول الأئمة الثوري وابن المبارك وأحمد وأبي بكر الحميدي وابن معين والفضل بن دكين وأبي المظفر السمعاني وأبي بكر الصيرفي وغيرهم كثير، على أن هذا الكاذب التائب الكاذب على رسول الله الذي أظهر توبة لا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته، لا تقبل البتة ولو حسنت توبته. جاء في طبقات الحنابلة نقلا عن أبي بكر الخلال أن أبا عبد الرحمن عبيد الله ابن أحمد الحلبي قال: سألت أحمد بن حنبل عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع، ثم تاب ورجع، يعني يسأل أن الإمام أحمد ما حكمه، هل نقبله ونقبل توبته ولا ماذا، كيف نتعامل معه، عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع. قال الإمام أحمد: توبته فيما بينه وبين الله تعالى ولا يكتب حديثه أبدا، ولا يكتب حديثه أبدا. والأثر هذا أخرجه عن الإمام أحمد أخرجه الخطيب في الكفاية، وأخرج الخطيب أيضا البغدادي في الكفاية بسند صحيح عن الحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري أنه قال: فإن قال قائل فما الذي لا يقبل به حديث الرجل أبدا، فإن قال قائل فما الذي لا يقبل به حديث الرجل أبدا، قال: قلت هو أن يحدث عن رجل أنه سمعه ولم يدركه، أو عن رجل أدركه ثم وجد عليه أنه لم يسمع منه، أو بأمر يتبين عليه فيه ذلك كذب، فلا يجوز حديثه أبدا لما أدرك عليه من الكذب فيما حدث به. قال الخطيب معلقا: هذا هو الحكم فيه إذا تعمد الكذب وأقر به. وأخرج الخطيب أيضا بسند عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه وهو في الصمت لابن أبي الدنيا وهو ثابت عن ابن المبارك أن ابن المبارك رحمه الله ورضي الله عنه قال: من عقوبة الكذاب أن يرد عليه صدقه، يعني لو صدق وتاب يرد عليه أيضا خبره فيما لو رواه بعد توبته ولو كان إيش؟ ولو كان صادقا في روايته يرد خبره. وأخرج أيضا في الكفاية بسنده عن محمد بن إسماعيل الترمذي قال: سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين قال: سمعت سفيان الثوري أو قال سفيان الثوري: من كذب في الحديث افتضح، من كذب في الحديث افتضح. قال أبو نعيم: وأنا أقول من هم أن يكذب افتضح، يعني من هم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ماذا؟ افتضح. قال الحافظ العلامة أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه، وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. مأخذ أصحاب هذا القول الذين يقولون لا يقبل خبره البتة أن ذلك الفعل منهم ورد خبره إنما جاء وجعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لعظيم مفسدة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الكذب عليه الصلاة والسلام يصير شرعا مستمرا، أليس كذلك؟ يتناقله الناس يظنونه شريعة فيعملون بها، مفسدته إذن مستمرة ويظهر على أنه شريعة مستمرة إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره عليه الصلاة والسلام، يعني على أحد الناس. وكذلك الشهادة، الشهادة ضررها ماذا؟ غير متعد على الشخص نفسه، فهنا مفارقة بين الكذب عليه وبين إيش؟ وبين الشهادة أيضا. مفسدة الكذب على الشخص قاصرة، أما مفسدة الكذب على رسول الله والشهادة عليه أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال أو فعل أو حكم، مفسدتها عامة ومتعدية. كذلك من مآخذهم في زجره ورده وعدم قبوله سد الباب أمام من يريد أن يتوصل بإظهار التوبة إلى قبول باطله، قد يضمر باطلا في الداخل فيظهر توبة ويدعي التوبة ليمرر الباطل الذي في داخله إذا ما قبل. قد أشار إلى هذا العلامة ابن الوزير اليماني في تنقيح الأنظار. كذلك من مآخذهم عدم اطمئنان النفس إلى صحة توبته. لماذا؟ قالوا الاحتمال أن يكون كاذبا فيها أيضا، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بمصلحته ليقبله الناس وليجلسوا إليه وليروا عنه. فكما أن الوضاع إذا ما أقر بإقراره بالوضع لا يقبل منه ذلك لأنه فسق، فكذلك لا يقبل قبوله أو قوله بالتوبة لأنه أيضا قد فسق. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: إن من عرف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحصل لنا الثقة بقوله، لا يحصل لنا الثقة بقوله إني تبت، ما تحصل لنا إيش؟ الثقة، ما في اطمئنان. القول الثاني في هذه المسألة هو اختيار الحافظ النووي ها هنا كما انتصر له في هذا المختصر وفي أصله، وكذلك العلامة الصنعاني في توضيح الأفكار، وهو قبول روايته إن تاب وحسنت توبته بشروطها. ومأخذ وتخريجهم في هذا الباب، قالوا أولا إن قبول توبة التائب جار على قواعد الشريعة، أن من تاب التوبة النصوح، قواعد الشريعة تقر قبول ماذا؟ توبته. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: المختار القطع بصحة توبته في هذا، وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على ألا يعود إليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع. إذن قواعد الشرع تقول بقبول توبة إيش؟ التائب إذا جاء تائبا بالتوبة النصوح على شروطها. الثاني من مآخذهم أيضا القياس، القياس على الكافر إذا أسلم، فقالوا إن الكافر إذا أسلم تقبل روايته بعد إسلامه بالإجماع، وأن أكثر الصحابة كانوا على هذه الصفة، كانوا كفارا فمن الله عليهم بالإسلام فرووا بعض ذلك جملة مما قد تحملوا في حال الكفر وأدوا في حال ماذا؟ إسلامهم. وكذلك القياس على الشهادة، فكما أنهم يرون قبول شهادته بعد التوبة، يعني القائلين بالقول الأول، فلا فرق بين الشهادة والرواية. وثمة أمر آخر فتشوا عنه في راو، قالوا كما حصل الصنيع في إسماعيل بن أبي أويس، إنه قد جاء في ترجمته إنه يكذب، وأن الحافظ ابن حجر في الفتح في التهذيب، تهذيب التهذيب، لما أتى على ذلك لم يتعرض بالنفي، وإنما قال الحافظ في التهذيب لم يدفع ذلك عنه، وإنما قال لعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته ثم انصلح. وضح هذا جملة ما ذكر في هذا الباب. والراجح الصحيح المختار هو القول الأول، أما الإجماع في مسألة قبول رواية الكافر إذا أسلم، وكذلك ما يتعلق بالشهادة، فالجواب عنها ما قاله العلامة زكريا الأنصاري في فتح الباقي: إنما تم قبول ذلك الإجماع، رواية الكافر بعد أن يسلم، انعقد هذا الإجماع قال لنص القرآن على غفران ما سلف، أليس كذلك؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، والتوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، فلنص القرآن على غفران ما سلف. والفرق بين الرواية والشهادة أن الرواية الكذب فيها أغلظ منه في الشهادة كما مر، لأن متعلقها لازم لكل المكلفين وفي كل الأعصار، بخلاف الشهادة على شخص معين. واضح؟ أما ما يتعلق بإسماعيل ابن أبي أويس فإن هذا ليس بدقيق ولا صواب رميه بالكذب، والعجب أن الحافظ فعلا لم يجب عن هذا عجيب منه. لكن قد أجاب العلامة مقبل الوادعي رحمه الله وغفر الله لنا وله جوابا متينا، حيث قال: أما إسماعيل بن أبي أويس فالظاهر أنه لم يثبت كذبه، والدليل على أنه لم يثبت كذبه أن البخاري رحمه الله انتقى من حديثه ولو كان كاذبا أو كذابا لما جاز للبخاري أن ينتقي من حديثه، أليس كذلك؟ ما يأخذ هذا ويترك ذاك، انتهى كلامه. نعم، إسماعيل ابن أبي أويس حصل منه بعض الشيء في التداخل، فجاء الإمام البخاري إليه وقال له علم لي عن حديثك أو عن صحيح حديثك، فعلم عنها على هذه الأحاديث كلها التي علم عليها، فلم يروي البخاري له في الصحيح حديثا مما لم يعلم عليه. وضح هذا؟ فهو أعني إسماعيل ابن أبي أويس متكلم فيه في غير الصحيحين، في غير الصحيحين. فالاحتياط للسنة المطهرة والمحافظة عليها وحراستها والاحتياط لجناب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وردع من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذا الصنيع المهين والجرم المشين، هو رد رواية من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم قبولها حتى ولو تاب توبة نصوح، كما قال الإمام أحمد: إن تاب فبينه وبين الله ولا يكتب حديثه أبدا. وضح هذا؟ نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.